العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تخصيص العام بالمفهوم، وقلنا إن عموم العام لا إشكال في تخصيصه بمفهوم الموافقة، كما إذا جاءنا دليل عليكم السلام وقال كل بيع نافذ، ثم جاء دليل آخر دلل على عدم صحة البيع إلا بالفعل الماضي، فيستفاد منه عدم صحة البيع بغير العربية. طبعا هذا مثال، ولذا قلنا لا إشكال عندهم في التخصيص بمفهوم الموافقة، وإنما الكلام في التخصيص بمفهوم المخالفة. هل المفهوم المخالف يخصص عموم العام أم لا؟ وأوردنا له مثالين، فإذا جاءنا كل ماء طاهر، وجاءنا إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، ثم جاءنا أيضا ماذا؟ راح نفهم مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ فينجسه شيء. فإذا وقعت نجاسة في الماء القليل باعتباره لم يبلغ قدر كر، فيخصص هذا، يخصص عموم كل ماء طاهر. وقلنا إن العلماء نظروا إلى البحث من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن العموم يستفاد من الوضع مثل كل ماء طاهر، بينما مفهوم المخالفة مستفاد من ظهور الكلام، ومن الواضح لدى العلماء أن دلالة الظهور الآتي من الوضع أقوى من دلالة الظهور الآتي من خلال الفهم، الفهم والاستظهار من الكلام، ذلك الظهور الآتي من الواضح بمثابة النص، والظهور الآتي من الاستظهار بمثابة الظاهر. فكانت القاعدة تقتضي ترجيح النص على الظاهر. هذه ناحية. الناحية الثانية ادعاء، ادعاء الأقوائية للخاص على العام، وكون الخاص يشكل قرينة على تخصيص عموم ذلك العام. معي؟ ايه. ولذلك قلنا الماتن يحفظه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم استبعاد، عدم استبعاد تخصيص عموم العام بمفهوم المخالفة. قال يخصص. ليش أيها الماتن؟ قال لأنه قرينة، والعرف من أهل اللغة يقدمون القرين على ذيها. وبعبارة أخرى، صحيح أن عموم العام آت من ناحية الواضع ومفهوم المخالفة استظهار، والعموم الآتي من الوضع هو أقوى، لكن هل أقوائية في أي شيء؟ ها، في الدلالة على العموم. ونحن لا نلحظ هذه الحيثية، حيثية الدلالة على العموم، مجرد عن أقوائية أخرى تصادمها، وهي أقوائية الدلالة على الخصوص الآتية من لدن المفهوم. فإذا جمعنا بين الدلالة الآتية من الواضع مع الدلالة الآتية من المفهوم، تجلى لنا تقديم مفهوم المخالفة على عموم العام، بمعنى أننا نخصص عموم العام بمفهوم المخالفة. فقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، صحيح، دال على إلغاء حجية كل ظن، كل ظن ليس بحجة. لكن إذا جاءنا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واستفدنا منه حجية خبر العادل، خبر العادل يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ ظن. لكن هذا الظن يخصص إلغاء حجية كل ظن المستفادة من قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. يصير الظن الجائي من خبر العادل يغني، يعني يفيدك تستغني به، يعطيك الحق الجائي من خبر العادل، لا تشكك فيه. واضح الفكرة شو تصير عندنا؟ إذا استفدنا أن مفهوم المخالفة نستطيع أن نخصص به عموم العام. ثم قلنا إن الماتن عقب بحثه بتذكير وتنبيه، خلاصة التذكير والتنبيه كالتالي: لا يخفى أن هذه القواعد التي درسناها والتي مرت علينا في خلال هذه السنوات الثلاث الماضية كلها يستفاد منها ماذا؟ أننا نرجع إليها ونتدرب عليها لنستفيد منها في الوصول إلى ماذا؟ إلى فهم قواعد الألفاظ. نقول مثلا: هنا عموم وهنا خصوص، قدمنا الخاص على العام، هناك إطلاق وهنا تقييد، قدمنا المقيد على المطلق وحملنا المطلق على المقيد، هنا ضمير يرجع إلى جمل متعددة لا نعرف شنو يعني، لا نعرف أنه يعود على الأخيرة منها أو على كلها. قلنا صار عندنا إجمال في بعض الأحايين واستظهار في أحايين أخرى من رجوعه إلى كل الجمل، واستظهار في أحايين ثالثة من اختصاص رجوعه إلى الأخيرة، وهكذا. قال: ها عندنا إذن ماذا؟ أصبح لدينا فهم لكيفية التعامل مع النصوص الشرعية، غير أن لا نتقيد بهذه القواعد، وتشكل هذه القواعد ماذا؟ سور لا يمكن الخروج عنه والهروب منه. لا، الأمر ليس كذلك. علينا أن يكون لدينا الذوق السليم والفهم المستقيم، لأن اللي ما عنده ذوق ما يقدر يصل إلى نتيجة، يعني يدور في حلقة مفرغة. ولكن صاحب الذوق السليم ما شاء الله، بس تعطيه الرواية يشم من الرواية الحكم الشرعي بشكل سريع. ليش؟ لأن عنده ذوق ويفهم ظهورات اللغة. ذاك بيقعد يفكر وما أدري القاعدة شدل عليه، أو ذوق مثلا ماذا القواعد اللي درسها ما يستطيع الخروج منها لاستنباط الحكم الشرعي. لكنه إذا استفاد من القواعد وتدرب عليها، وكما قلنا أصبحت لديه ملكة ودربة في فهم مقتضيات الظهورات أو الظواهر، حينئذ فهم مراد الشارع المقدس، فلا يرى رواية ولا آية معي ولا إجماع ولا شهرة إلا وهو يتذوق كيفية الوصول إلى المراد من هذا الإجماع ومن تلك الشهرة والرواية والآية، ويقوم يصير ما شاء الله فقيه بمعنى الكلمة. يعني حتى أنت تستأنس لفقاهته، خوش فقيه. يعني أبين لكم الآن، أعطيكم مثال: كنت بالقرب من أحد الفقهاء الأعاظم الكبار، فجاءه شخص من الفقهاء أيضا اللي أقل منه في الرتبة الفقهية، وقدم له السؤال التالي قائلا له: هل يحرم لبس الذهب الأبيض؟ قال هذا الفقيه: لا. قال: ليش؟ ذهب، احنا المدار على الوصف ولا على العنوان؟ ذهب موصوف بأنه أبيض، فإذا كان ذهب وهو أبيض المفروض شنو؟ صير حرام أن يلبس. قال: لا، هذا سمي بالذهب الأبيض لارتفاع القيمة، مثل النفط نقول ذهب أسود، يعني إذا مش ذهب قيمته، لأن هذا معدن نفيس، فسمي بالذهب الأبيض كما يقولون ماذا الذهب الأسود. فتجي لي تقول لك: ها، ولا يجوز أن تلبس ما صنع من النفط لأن هذا ذهب أسود مثلا. يقول: شنو، ما هكذا يعني، مو بالطريقة. المهم احنا المدار على شنو؟ ها، على أن يكون لدى الفقيه سليقة، فلا يكون مأسورا لما قدمناه من الأبحاث، بل تكون هذه الأبحاث مساعدة له في الوصول إلى الفهم، مسهمة له لإنضاج ماذا؟ الملكة. الملكة تصير ذيك الملكة ناضجة عنده، بس يسمع رواية يقول: نعم، الرواية تدل على كذا، ويستفاد من الذيل الاستحباب في كذا، والصدر الوجوب، والوسط ها دال على تقييد ذلك الحكم الوارد في الرواية الأخرى الموجودة في الباب الكذائي من الفقه. ما شاء الله، شلون عرفت بهالفقه؟ يقول: بعد هذا شغلنا معاي من الدربة اللي كائن له. ولذلك ما تنشوف شي يقول إذن التنبيه الأول ماذا؟ كن متمرسا في اللغة، وكن لديك ذوق، وخل ذوقك مو بشنو، ذوق عرفي. وثالثا ماذا؟ تمرس ذوق، ولا تشكل لك هذه القواعد ماذا؟ أسرا، بحيث تعيش تحت ظلاله. مثل واحد، وهذا بالمناسبة يقولون مر عليكم هذا، الواحد قد يكون مأسورا لبعض القواعد كما قد يكون مأسورا لبعض الأشخاص، يتأثر بشخص ويصبح أسير لذلك الشخص، يفكر بنفس طريقة ذلك الشخص ولا يقدر يخرج عن دائرته، يقول كما يقول، يعني يسبح بحمدي ويهلل ويكبر بما يقول. فقيه يقول: لا، كن خارج عن ربقة التقليد. هذا معنى الفقيه، حتى يصبح فقيه يعني يقوم ما يتأثر. ذاك اللي تأثروا بمنهج الشيخ الطوسي يرحمه الله، ظلوا 100 سنة ما كل ما قال الشيخ يقولونه، يعني مو مجتهدين. لما الله انقذهم بابن إدريس قام تصدق، قام كل شيء يقوله الشيخ مبغى حق يبطله، حتى أخرجهم يعني من شو اسمه هذا، مما هم فيه من ربقة التقليد. أنتم كذلك يعني، إذا تريد فعلا يصير فقيه كل شيء تناقش فيه بغى يقول أي واحد بغى صح، قل له: لا، يرد عليه كذا، وظل تناقش معه لين يصير عندك ذوق. لا، إذا ما صار عندك ذوق مشكل، مو الهدف أنك شنو تصير معاند، لا، الهدف تصير يعني تتحرر تصير حر، أي من أهل النظر تصير. واضح الفكرة؟ الخلاصة يقول: انتهينا من مباحث الألفاظ. نطبق وندخل تالي في الملازمات العقلية، ولا ندخل في الملازمات العقلية ونطبق؟ يلا وين وصلنا التطبيق؟ ها؟ وين هذا؟ قولوا صفحة كم عاد؟ الله أكبر. يلا 148. نعم، على أن الأثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد. يعني إذا احنا بنقول نحمل المطلق على إطلاقه ويكون، يعني ما نحمل على المقيد في الواجبات، معي؟ والمقيد نحمل على الفرد مثلا الراجح، شو يصير النتيجة؟ شو اللي نتوصل لها؟ ايه، الاجتزاء بفاقد القيد. نعم، يعني اذا الله امرنا قال اعتق رقبة، ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، نجتزئ بالرقبة غير المؤمنة، عدل؟ طيب، وفي المستحبات مشروعية فاقد القيد. ذاك نجتزئ، يعني يسقط الوجوب ويسقط الواجب، وإذا ماذا؟ أي نقول مشروع، مشروع، يعني كما أن المقيد مستحب، ذا أيضا المطلق مستحب. وقد سبق أن الأول لا يترتب مع وحدة الحكم. ليش؟ لأن إذا حملنا المطلق على المقيد ما جاز لنا أن نجتزئ بفاقد القيد. يجوز إذا حملنا المطلق على المقيد؟ ما يصير بعد. وكذلك لا يترتب مع تعدد الأمر. ليش ما يترتب؟ لأن مع تعدد الأمر عندنا أمران، أمر بالمطلق وأمر بالمقيد. ذلي مو أمر واحد حتى نقول نجتزئ بهذا وهذا، اختلف الموضوع، مختلف. احنا متى نجتزئ؟ نجتزئ إذا كان هناك أمران كلاهما يأمران بمتعلق واحد، معي؟ ونقول نجتزئ بالمطلق كما يكون المقيد دال على الرجحان. أما ذا اختلفت الحقيقة، ذي يأمر بشيء وذاك يأمر بشيء آخر، معي؟ ولا ينفع الإطلاق في الواجبات في ترتبه، إما لتقييده مع كون الحكم واحدا، أو للزوم امتثال أمر المقيد مع كون الحكم متعددة، مش حكم واحد كما شرحنا. ومن هنا لا يهمنا إثبات وحدة الحكم، وأما الثاني المستحبات فيترتب مع تعدد الحكم لا مع وحدته. ليش؟ لأن إذا اجتزأنا بالمطلق، زر الحسين زيارة مطلقة، مع زر الحسين في يوم عاشوراء، ذي دل على الاستحباب وذاك دل على الاستحباب، بس ذاك في 30 حسنة وهذا في 25 حسنة. وحيث كان مقتضى الإطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم، فلا بد في الخروج عن هذا الإطلاق. يعني مقتضى الإطلاق شنو يصير؟ أن يترتب الاستحباب على تعدد الحكم في المستحبات، معاه؟ وأنك إذا أتيت بزر الحسين مطلق مجزي، حققت المستحب، وزر الحسين مقيد مجزي، حمل المطلق على المقيد خلاف الظهور في المستحبات، عكس ماذا؟ عكس الواجبات. واضح الفكرة لنا؟ ولذلك قال فلا بد في الخروج عنه من قرينة تلزمنا بوحدة الحكم في المستحبات. واضح لنا الفكرة؟ وبعبارة أخرى، بعبارة ثانية، بوجه جديد، حمل المقيد على بيان أفضل الأفراد في الواجبات يستلزم رفع اليد عن ظهوره في الإلزام، بينما المقيد دال بدلالة قوية 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 على الإلزام، حتى قلنا أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق، لأن دلالة المقيد على التقييد قوية، معاً؟ إيه مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام، بينما هو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق في الأعم الأغلب. شو اللي يلزم إذا كان هناك شيء أقوى وشيء غير أقوى؟ يقدم الأقوى، نص ظاهر يقدم النص معي، فيلزم رفع اليد به عن الإطلاق. أما في المستحبات المسألة تختلف، فحيث فرض عدم إرادة الإلزام المقيد لا يدل على الإلزام وإنما يدل على الرجحان، صح؟ فلا يتنافى المقيد مع المطلق، فحمل المطلق على المقيد في المستحبات يحتاج إلى قرينة معي؟ يعني لأن خلاف الظهور ما في تنافي، حتى نحمل المطلق على المقيد أما ذاك في تنافي، يلزمنا التنافي أن نحمل المطلق على المقيد للخروج عن التنافي. واضح لنا الفكرة؟ إيه بس هذه القاعدة التي شرحناها مو دائما كذا في المستحبات، يعني حمل المطلق على المقيد لا يتعين في المستحبات، لا، في بعض الأحايين أيضا في المستحبات يتعين حمل المطلق كما قلنا، إذا كان السؤال الجواب جائي لشرح الماهية معي، يتعين حمل المطلق على المقيد. نعم ذلك إنما يتم إذا كان المقيد بلسان محض الأمر بعنوانه زر الحسين وزر الحسين في عاشورة، هذا كلام المتقدم تام فيه. أما إذا كان الأمر واردا لشرح الماهية المستحبة فما يتعين بعد عندنا ماذا؟ أن نبقي المطلق على الاستحباب، بل الأرجح بل المتعين أن نحمل المطلق على المقيد. كما نعم كما ورد كما إذا ورد حطه كما إذا ورد السؤال عن زيارة الحسين، كيف نزور الحسين يا مولانا؟ خاطب المعصوم سلام الله عليه، فيقول زره خاشعا، زره مستقبلا للقبلة، شرح ماهية الزيارة، فيتعين أنك تحمل ماذا؟ شلون شو يصير؟ شو تقول؟ أي. فأجيب بالأمر باستقبال القبلة، هنا يصير شنو؟ فمقتضى هذا الأمر المطلق والمقيد أي وحدة الحكم وانحصار ماهية الزيارة بالمقيد، فيلزم تنزيل المطلق على المقيد ورفع اليد عن الإطلاق، وحمله حينئذ على أفضل الأفراد يخالف الظهور، لأن الظهور للإجابة يتعين في شرح حقيقة الماهية، عرفنا؟ ويحتاج يعني يحتاج القول بالاجتزاء بالمطلق على حدة، والمقيد كون أفضل الأفراد هذا يحتاج إلى قرينة معاه؟ أي. وقد أشار، يقول بعد انتبه لا تفكر أن احنا كل هذا احنا جايبينه من عندنا، لا، حتى الشيخ الأعظم أيضا ذكر بعض هذه الأشياء التي يعني أوضحناها. وقد أشار في التقريرات لبعض ما ذكرنا في توجيه مبنى المشهور على مسلكهم من عدم مانعية البيان المنفصل من انعقاد الإطلاق معي؟ هو الصحيح، لأن خلاص الإطلاق يتم معي؟ المنفصل قلنا يلغي الحجية ولا يلغي الإطلاق. هذا كله إذا كان المقيد بلسان الأمر زر الحسين وزر الحسين في أم عاشور، لكن في بعض الأحيان يكون المقيد بلسان النهي، وحينئذ إذا ورد بلسان النهي يقول هذا له أيضا صور، الأولى نعم أن يكون هذا النهي دال على ماذا؟ نهي مولوي، مثل إذا قلنا مثلا زر الحسين ولا تزره ضاحكا معي؟ ها؟ أنهاك عن زيارته ضاحكا. فش يصير إذا نستفيد من عنده؟ عدم مشروعية الزيارة في حال الضحك والاستهزاء، يعني ما تشرع زيارة الحسين إلا في حالة من الخشوع والتوجه، أما تزوره وانت ماذا قاعد تضحك مثل ما نعبر عنه، يصير أي. فإن أمكن إبقاؤه، يعني إبقاء النهي على ظاهره من كونه مولويا تحريميا أو لا في بعض الأحيان تنزيهيا، مثل أن يقول لك شنو، زر الحسين ولا تزره غير متوجه بكلك إليه. فشنو يعني جاي يشرح لنا هذا؟ أن هذه الزيارة اللي ما يصير فيها توجه كامل، يعني ما يترتب عليها الأثر العظيم العظيم، حط العظيم معي هذا تنزيهية معاه، فلا إشكال في كونه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فيقيد به المطلق لو كان شموليا بل حتى إذا كان بدليا معي على ما يأتي عند الكلام في وجود تضاد بين الأحكام في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وإن كان النهي للإرشاد لبيان كيفية الامتثال، أو الأمر للإرشاد أيضا يصير، كان ظاهره ظاهر امتناع امتثال المستحب في هذا المورد إلا بقرينة تقتضي حمل على بيان الفرد المرجوح والأقل فضيلة معه، وإلا في الأصل يصير، يعني شو يصير؟ يصير ضرورة حمل المطلق على المقيد. وهكذا الحال إذا كان بلسان تحديد الموضوع إثباتا، مثل إذا قلنا إنما النافلة بعد الفريضة، يعني خلاص نفينا تحقق النافلة قبل الفريضة، أو قلنا لا نافلة لمن لا يؤدي الفريضة معي، شو يصير هذا؟ يصير في حكومة على إطلاق الاستحباب، يعني الأصل النافلة تأتي بها قبل الفريضة بعد الفريضة، ثم يجي النافلة بعد الفريضة حكمت ذلك الإطلاق المستفى. ما شاء الله عليك أيها الماتن، ذي فصلت لنا تفصيلات دقيقة وأوضحت لنا كثير من المبهمات. يقول لا ترى أنا ما جبت لكم إلا شيء بسيط، إذا أنتم تدبرتم في الروايات راح تصلون إلى دقائق وحقائق، بس أنا اللي يقول ما أقدر أجيب كل شيء، أنا اللي يتيسر لي، لن يحتاج يقول يألف كتاب موسوعي ترى في الرواية الفلانية كذا وفي الدليل الفلاني كذا، يكون عالم مو شغلنا، احنا بس نجيب تنبيهات لشحذ الذهن وللتدريب دربة، يصير الإنسان مدربا. عجيب. نعم يقول ومع ذلك عليك أن تلتفت أنه في بعض الأحيان هناك ما نسميه بمناسبات الحكم مع الموضوع اللي تقدمت عندكم في صون المظفر والحلقات، في بعض الأحيان قد يصير الدليل خاص لكنك انت تستفيد من العموم، صح؟ مناسبات الحكم الموضوع، مثلا نقول لا تأكل الرمان فإنه حامض، تشوف ليمون، ليمون من ذاك الحامض جدا، يقول لك وجبت الليمون، قلت لك ليش جبت ليمون؟ قلت نعم لأن النهي تورد عن الرمان لأنه حامض، أقول لك ما شاء الله ما شاء الله على هالفهم، حامض أقول لك يعني العلة خلاص تعمم مناسبات الحكم والموضوع، عرفنا؟ يقول لا ينبغي لا ينبغي أن نغفل، قد يكون الدليل عاما ونحمله على الخصوص، خاصا نحمله على العموم، ليش؟ لمناسبات الحكم والموضوع. بس عطنا قاعدة، يقول ما في قاعدة، ارجع إلى الذوق، الذوق. ولذلك قلنا القاعدة تقتضي رفع الفاعل، الفاعل، وفي بعض الأحيان يأتي الفاعل عليه فتحة منصوب مثل ما نعبر، ومع ذلك هو يبقى فاعل. ما تقول له والله هذا مفعول به، مفعول به، شو مفعول به؟ عليك من المعنى في النحو. وهكذا الحال في الأصول. الفكرة في تخصيص العام بالمفهوم، لما كان المعيار في التخصيص على قوة الخاص ظهورا، الخاص أقوى من العام في الظهور لدى العرف، صح كما سبق، لكن وقع الكلام هل أن الخاص المفهوم، المفهوم يستطيع، لأن احنا نستفيد من المفهوم تخصيص لعموم العام، في تخصيص العام بالمفهوم بلحاظ أن دلالة الكلام على المفهوم نعم أضعف من دلالة ماذا؟ العام على العموم، لأن ذا جاي بالمنطوق وذاك بالمفهوم، وين الأقوى؟ ما يستفاد من المنطوق أقوى مما يستفاد من المفهوم. وحيث كانت دلالة العام على العموم بالمنطوق كان أقوى من الخاص من هذه الجهة، وإن كان أضعف، أضعف من أي جهة؟ من حيثية العموم والخصوص، لأن التخصيص في المفهوم أقوى، مع حيثية التخصيص أقوى من حيثية التعميم، عرفنا؟ ومن هذه الجهة اختلف العلماء، هل أن هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، يخصص عموم العام أم لا، يبقى العام على عمومه؟ فلو جاءنا كذا مثلا خبر عادل مثلا أخبرنا، قلت أبدا أبدا خبر عادل، ولا عسى ألف عادل، أنا ما يهمني ذا العادل، عسى شهد بعدالته ألف، مش ألف عادل، لأن إذا جاء ألف عادل يصبح خبر متواتر، يعني شهد بعدالته أي نعم. ليش؟ قلت لعل اشتبه، ما فهم المطلب، كلام ظن، والله يقول إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، خلاص أنا لا أخذ به معي، هذه إذا تمسكت بالعموم. لكن إذا قلت لا يخصص، يخصص عموم العام بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني إن جاءكم عدل فصدقوه، لا يجب أن تتبين عن خبره، خلاص بقى انتهى معي. لكن انت ايش رايك ايها الماتن؟ يقول انا ما استبعد ان يكون المفهوم، مفهوم المخالفة، اقوى من عموم العام، وله صلاحية تخصيص عموم ذلك العام. عجيب، يقول نعم، بس ما اقدر اعطيك هذه قاعدة، عليك ان تلاحظ عموم العام، وعليك ان تلاحظ مفهوم المخالفة، وتدقق في الاثنين معاه حتى تصل إلى استظهار عرفي، عرفنا؟ إيه، إذا ما تصل إلى هذا الاستظهار ما راح تستفيد شيء. طيب إيه، لكن لا يبعد غلبة أقوائية المفهوم من العموم وتخصيص المفهوم للعموم، وإن كان اللازم ملاحظة الخصوصيات المحيطة بالكلامين، يعني بعموم العام وبمفهوم المخالفة، حتى نشوف هل هذا المفهوم له صلاحية تخصيص عموم العام أم لا، ونلاحظ القرائن الصالحة للتحكم في كيفية الجمع العرفي بين عموم العام ومفهوم المخالفة. عطنا ضابط لهذه القرائن، يقول لا ضابط لها، أنت إذا صرت فقيه من خلال مراجعتك للأدلة راح تعرف بعد معه؟ شم نعم، لا هذا صحيح، الآن أنت الآن، لا مو معنى أنه ما في قواعد، لا مو بهالمعنى هذا، لا يقول لك يعني في بعض الأحيان نادر، يقول في بعض الموارد الخاصة، بعض الموارد الخاصة قد تكون مثل خرق الثوب المسمارة، فجيت تمسك تقول أنا لا أقبل، لا أقبل الثوب هو اللي خرق المسمار، لا أقبل، يقوم الناس يضحكون، القواعد ده هي المحكمة دائما، بس يقول لك في بعض الأحيان يصير ذوقك يتحكم، عرفنا؟ النادر ذي مهم، قد يترتب عليه ذبح وسلخ. والله أمرك أن تحتار. إيه في واحد بتقصبه الآن معي يعني بتقتله وما تقدر يعني إنك دائما النادر مو مهم، النادر ترتب عليه دماء وفروج وأعراض وما أدري شنو يعني. على كل ها هذا في مفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فلا إشكال بينهم في تخصيص العام به. والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو عالم بذلك فلا تحل له أبدا أبدا. اشتبي يعني واضح ان شنو يخصص قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم يعني هذا مو منهم، لكن ماذا تخصص معه صار ادخل. نعم، لان وضوح ملازمته للمنطوق تمنع من التفكيك بينهما عرفا، لان هذا مفهوم الموافقه كانه ملتصق معه. فعدم تخصيص العام لا يرجع إلى رفع اليد عن المفهوم وحده بل عن المنطوق أيضا، فما يجري فيه مثل ما تقدم. ما تقدم ليش قلنا نخصص؟ لأن يعني مثابة القرينة مع ذي القرينة، أما هنا كلام واحد اللي جاء مفهوم الموافقة. ثم إن أهل الفن، أهل الفن، الفن يعني المراد به الأصول هنا معاه، قد حرروا في مبحث العام والخاص بعض المسائل الأخرى كمسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، يعني أدرجوها في هذا المبحث، ومسألة الدوران بين التخصيص والنسخ، هل هذا ناسخ ولا مخصص، ومسألة العمل بالعام قبل الفحص عن وجود المخصص لعموم ذلك العام. لكن يقول هالمسائل هي تبعية لأبحاث سوف تأتينا، فما حاجة أن نفردها ببحوث مستقلة. ويظهر الحال في المسألة الأولى، أي مسألة الأولى، أي بخبر الواحد، لأن هناك قالوا سوف يأتينا إن شاء الله، قالوا خبر الواحد مو بحجة، لأنه لو كان حجة للزم رفع اليد عن إطلاقات وعمومات الكتاب، لأن ما في عموم ولا إطلاق إلا في خبر واحد على خلافه، وإحنا ردينا على هذا، فبردنا راح يظهر المطلب بعد صير واضح. ويظهر الحال في المسألة الأولى مما يأتي في استدلال المانعين عن حجية خبر الواحد بمخالفته حذفوها، بكثرة مخالفته لظواهر الكتاب، بمخالفته بكثرة مخالفته، بكثرة مخالفته، مخالفته الأولى زايدة يعني معه. وفي المسألة الثانية شنو المسألة الثانية؟ أيوة نعم، الدوران بين التخصيص والناس، مما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض عند الكلام في الدوران بين النسخ والجمع العرفي بين الدليلين معه. وفي الثالثة شنو؟ أي سوف يأتينا هذا البحث وين؟ في ضرورة البحث عن الأدلة قبل من الكلام في وجوب الفحص عن الأدلة، ولا مجال مع ذلك لتحرير الكلام هنا في هذه المسائل، لأن البحث في تلك المواضع أوسع وأشمل، كما يقول هنا بعد أيضا عقدوا بحثا وقالوا فيه من الضروري أن نفهم أن هذا الكلام مجمل ولا مبين معي؟ إيه، وجابوا أمثلة شلون تصير هالمثال ذا مجمل وشلون تصير
مبين.
ذلك مبين. قالوا المبين واضح بس تقوله واحد يعرفه، بس الآن أجيب لكم كلمات والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه كلها يد، ولهنا لحالها هم يد، ولهنا ولهنا فأي يد نقطة مجمل مع باب الاحتيال. لا هذا ما يجي، لا يحتاج تجمع في الأدلة. أو مثل ذاك من الخليفة بعد النبي؟ قال الذي بنته في بيته. من هو الذي بنته في بيته؟ كلام مجمل هذا. كم الأئمة؟ قال أربعة أربعة أربعة، كلها كلمات مجملة. قال تأكيد؟ قال لا، الأصل شنو؟ عدم التأكيد. كل كلام مجمل هذا ما توصل إلى نتيجة، يعني قابل للحمل على أكثر من معنى. والطبعا بس يقول هذه الأشياء توكل إلى نظر ماذا؟ فقيه هو اللي يعرف شلون الكلام ذا مجمل وشلون كذا وشلون يستظهر من وش الأدلة المكتنفة به. هذا يقول ما أحد، ما لسنا بحاجة إلى بحثه، لأن هذا أنت شو يصير لك؟ كيف تفهم من المفردة ومن الجملة ومن كذا وش تتوصل له؟ العمدة على فهمك وذوقك، ما شاء الله على هالذوق ذي اللي يصير للإنسان وهو ما تعلم، يحتاج يصير بليغ معي دربة. ايه احسنت احسنت. ثم يأتي ماذا؟ يأتي ما يقول ايه هذا اللي قلنا الباحث، يقول هذه نصيحة نوجهها لك، ما ذكرنا من الكبريات في هذه المباحث يبتني على ملاحظة الظهورات النوعية المنضبطة وهي المرجع في الأعم الأغلب لولا القرائن الخاصة، لكن على الفقيه لا يتسرع في استنباط. شفت شلون معاه؟ في بعض الأحيان يصير مثل خرق الثوب المسمار، كنت انتبه، مو دائما تقول لا 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 أنا أتقيد هذه القاعدة كذا وكذا، يقول لك انتبه، لا في بعض الأحيان يحتاج شوية تتريث تتريث. وعلى الفقيه لا يتسرع في استنباط الأحكام تبعا لهذه القواعد التي أوردناها، بل يلزمه التأمل في خصوصيات الموارد وفيما يكتنف بالكلام من القرائن، ولا سيما يعني ولا سيما القرائن الحالية التي كثير ما يغفل عنها. معي؟ في قرائن مثلا شنو تحيط بالكلام، أقول لك أنا الآن أتكلم وياكم مثل ما القدر متيقن في مقام الخطاب، مثل ما يقول الأخون أتكلم وياكم، أقول ومن الضروري ومن الضروري التكريم والتبجيل لطلبة العلم. وأنا أتكلم وياكم أي تبجيل حق أي طلبة علم، لأنهم قايمين بعمل خاص وهم مجموعة خاصة معروفين بيني وبينك، وأقصد ذلي. وأنت واحد مثلا يقول لا هذا كلام عام وين ما فيه، حتى النايم شنو النايم معروف أنا بيني وبينكم قدر متيقن في مقام الخطاب، واضح لنا الفكرة؟ كما عليه أن يتحفظ ويتروى كي لا يخرج في فهم الكلام اعتمادا على ما عنده من مقدمات الاستظهار بحيث يخالف السليقة العرفية والذوق السليم في خصوصيات الاستعمال، فإن مؤدى الكلام هو المفهوم العرفي. شوفوا المفهوم جايبة مرتين، حذفوا مرة منه، مفهوم العرفي هو المفهوم، هو المفهوم حذفوا هو مرة ثانية، وليست الكبريات المتقدمة التي بحثناها مما يذكر في علوم اللغة إلا لتسهيل الفهم وإدراك المراد، من دون أن تكون هي يعني يدور الأمر مدار العلة وجودا وعدما معاه؟ لا ليس كذلك، فلا ينبغي أن يكتفى بها، بل ينبغي عرض النتائج على المفهوم العرفي وتحكيم الذوق والسليقة فإن خالفت القواعد السليقة والذوق ألقي بها في اليم. في اليم قاعدة تخالف الذوق والسليقة ذبها برا. تقول أنا القاعدة تقول الفاعل مرفوع، أنا ما علي أتمسك بالقاعدة. الثوب هو اللي مزق المسمار. كيف شنو الثوب المزق؟ ما يصير يا حبيبنا، أنا خل عندك ذوق ذوق. إيه طيب، إذا القاعدة خالفت الذوق لدى العرف، يقول ها يكشف ذلك عن وجود قرينة غفل عنها فتحتاج أن تعيد التأمل، أو يكشف عن وجود خطأ لم تلتفت إليه في القواعد التي درستها، يحتاج أن ماذا تدقق النظر. عجيب، هل كثر القضية صعب؟ يقول نعم. ومن ثم كان الفقه من أشق العمليات العلمية لعدم انضباط المقدمات وعدم تحديد النتائج بخلاف غالب العلوم الأخرى. فعليك ماذا؟ أن تستمد العون ممن؟ والتوفيق منه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.